الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلن الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التساؤل على أنه لماذا أخرت الشهرة على الترجيح بصفات الراوي، فمر بنا أنه هو وجه ذلك، وإن كان نلتزم بالتراتب والرتبة بين المرجحات، إلا أن هنا الترتب ليس بمعنى إلغاء المؤخر وتقديم المقدم بقول مطلق، وإنما هما يجتمعان، فمن ثم يلاحظ جهات وزوايا أخرى وهي قوة المرجحات كما مر. في هذا الصدد لا بأس، كان جواب للسيد الخوئي رحمة الله عليه بأن أصلا هذه الشهرة هنا ليس للترجيح، ليس من باب الترجيح، وإنما هي من باب ماذا؟ من باب تمييز الحجة عن لا حجة. وإن كان الترجيح عند المتأخري هذا العصر محمولا يؤول إلى تمييز الحجة عن لا حجة لا موضوعا، ولكن موضوعا باب التعارض يختلف عن باب تمييز الحجة عن لا حجة كما مر مرارا عند متأخري هذا العصر. فمر بنا أنه لو سلمنا أنه من باب تمييز الحجة عن لا حجة في هذا المقام في الشهرة، إلا أنه نفس السيد الخوي رحمة الله عليه عند المرجحات غير الصدورية، المرجحات التي هي في المضمون أو غير المضمون ترجع للدلالة، هذه المرجحات يمكن إجراؤها بين القطعيين، يعني خبرين متواترين قطعيين بينهما تنافي مثلا، فكيف الجمع بينهما؟ بالترجيح في المضمون. هو سلم السيد الخوي بأن لأن هنا لا مجال لإسقاط أحدهما صدورا، ومر بنا أن هذا الاعتراف من السيد الخوي رحمة الله عليه ومدرسة النائيني بالتالي مؤشر على أن حقيقة الترجيح ليس كما فسرها الميزة النائيني ومتأخري العصر من أنها إسقاط المرجوح، لا، معنى المرجوحية ليس بمعنى هي أضعف دلالة، المرجوح أضعف دلالة، أضعف محورية، هذا صحيح، فيعطف المرجوح على الراجح في الدلالة، فإن الترجيح يتناغم مع التأويل في الدلالة من دون إسقاط. ولذلك في التعارض في العموم والخصوص من وجه ليقبل الميزة النائينة أيضا، في التعارض بين العموم والخصوص من وجه، هذه مثال ثاني غير القطعيين الصدور، في التعارض عموم وخصوص من وجه ولو كان ظني الصدور يلتزمون بأن الترجيح هناك ليس بمعنى إسقاط أحد العمومين ولو في منطقة التلاقي، بل هو بمعنى التأويل. فهل لا كان هذا التفسير للترجيح ليس فقط في عموم وخصوص من وجه أو في القطعيين، بل المفروض يكون في كل الموارد كما ذهب إلى ذلك القدماء، يعني أو المشهور إلى صاحب الجواب كما مر بنا. نكتة أخرى ثمينة، أقصد غير هذا التي مرت استفادتها من هذين الشاهدين، إذا تذكرون جملة من النكات مرت بنا. نكتة أخرى، نقطة أخرى، هي أن ما اشتهر من أن مخالفة الكتاب والسنة أو موافقة الكتاب والسنة اشتهر أنه متى تكون، هو نوعين نمطين، مخالفة الكتاب والسنة، المخالفة درجتين، أو قل عفوا قسمين نمطين. قسم يكون الخبر مباين للكتاب ومباين للسنة القطعية، وقسم يكون أو من وجه، افترض من وجه حكم وحكم التباين، حكم وحكم التباين، تباين أو من وجه، هذا النمط الأول. النمط الثاني يكون مخالفة الخبر للكتاب والسنة، مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فإذا عندنا نمطين من المخالفة، الكتاب والسنة، من حيث النسب الأربع، نمطين. قالوا يعني متأخري الأعصار أو كثير بعد ربما بس مو الأكثر، الكثير قالوا أن النمط الأول هذا ليس من المرجحات، بحيث المخالف يصير مرجوح والموافق يصير راجح. النمط الأول لو التباين أو من وجه، هذا ليس من المرجحات، بل هو من شرائط الأولية لأصل حجية الخبر. هاي النمط الأول، من الشرائط الأولية لأصل الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة القطعية. نعم، بنحو التباين أو من وجه. السيد الخوي رحمة الله عليه مرارا في أبواب الفقه يذكر أن خمس روايات، ست روايات ولو مو صحاح، بعضها معتبرة موثقة كذا، تشكل في المسألة الواحدة سنة قطعية. فإذا أتت رواية على خلافه ما يقبله، سموه ما يعبر تواتر لكن يعبر سنة قطعية. من خمس ست وانت فوق يتبنى السيد الخوي بأن الروايات المعتبرة تشكل سنة قطعية في تلك المسألة في ذاك الفصل، سأقاطع درجات بحث آخر. فإذا خالف الكتاب وخالف السنة القطعية، يكون واضح السنة القطعية أعم من التواتر عند السيد الخوي، وهذا صحيح، كلامه صحيح السيد، أعم استفاضة بشكل قطع. فالمقصود على الحال أن مخالفة الكتاب والسنة القطعية بنحو التباين أو من وجه، المعروف عند متأخري الأعصار يجعلون من أصل شرائط الحجية. سن خبر بغض النظر عن التعارض هو مختل شرائط الحجية، هذا النمط الأول. أما النمط الثاني له المخالفة عموم خصوص مطلق، لا تلك مرجحات، هذا هو المعروف عند متأخري الأعصار. هذا المعروف في تأمل، نعم ليس في تأمل في البين أن هناك فرق بين المخالفة للكتاب والسنة بنحو مأخوذ شرط في أصل حجية الخبر، هذا صحيح، ده بابه غير باب الترجيح، هذا صحيح. بابين عندنا، باب الترجيح لدينا، وفي باب أصل شرائط حجية الخبر، هذا صحيح. كبرويا لا كلام في هذا، إنما الكلام في الضوابط الصغروية، هذا صحيح. لذلك أيضا مر بنا نقل كلام الأعلام أن مخالفة العامة هم نمطين، تارة نمط من مخالفة أو موافقة العامة مخل بأصل شرائط حجية الخبر بغض النظر عن التعارض، موافقة العامة، وتارة لا، موافقة العامة ليس مخل بشرائط حجية الخبر، لكن عند التعارض يكون من المرجحات. فموافقة العامة نمطان وليست نمط واحد. ومر بنا أن كثير من أو عدة من الأعلام قد يغفلون عن هذا المطلب، مع أنهم مشيدين البحث صغرويا يصير غفلة. فموافقة العامة نمطان، نمط مأخوذ في أصل شرائط حجية الخبر، ونمط مأخوذ في المرجحات. وبينا الضابطة الصغروية بينهما نقلا عن العلف. المخالفة الكتاب، عدم المخالفة الكتاب والسنة أيضا نمطان، تاتا عدم المخالفة بنحو يخل في أصل حجية الخبر، هذا صحيح، وتارة عدم المخالفة تارة ما يخل بأصل حجية الخبر ولكنه يسبب ترجيح عند التعارض. إذن عدم المخالفة للكتاب والسنة نمطين، هذا صحيح، ضابطتهم الصغروية ماذا؟ هل هي التباين والمنوج الأول والثاني؟ والثاني المخالفة عموم خصوص مطلق، أم ضابطة تحتاج لها شوية ترميم؟ نحتاج لها ترميم. ترميم ما هو؟ أن المخالفة الكتاب والسنة حتى بنحو التباين أو من وجه ليس من الضروري أن تسقط أصل الخبر عن الحجية. عجيب، ليش؟ كيف ما يسقط؟ بعد مخالفة مباينة كيف ما تسقط؟ بسبب، سبب ما هو؟ تارة دلالة الخبر هذا المخالف لا تتحمل تأويل، طعم يسقط عن الحجية صدورا أصلا أو جهدا يسقط عن الحجية، وتارة لا، هذا الخبر المخالف نحو التباين ومن وجه يتحمل التأويل، دلالته قابلة للتأويل وإن كان ظهور قوي أو صريح، بس الصريح ليس كالنص يمكن تأويله، إذا أمكن تأويله إذا المخالفة بنحو التباين أو من وجه لا تسقطه بمفرده عن الحجية غاية الأمر توجب تأويله. وهذا الذي يصنعه المشهور كثيرا، مشهور قدماء وطبقات. فإذا التباين المخالفة بنحو التباين أو المخالفة بنحو من وجه إنما توجب سقوط الخبر أصل الخبر عن الحجية إذا كان غير قابل للتأويل، أما إذا كان قابل للتأويل لا، هذا ليس من شرائط أصل حجية الخبر، إنه قابل للتأويل، فيكون التباين والمخالفة من وجه أيضا من المرجحات. هذه إضافة جوهرية مهمة ضابطية هيكلية تضاف على ما اشتهر عند متأخري الأعصار بما ذكر متقدمي الأعصار. وفعلا عندنا نصوص، قال له يأتينا الراوي يقول لك كذا، قال يقول لك الليل نهار والنهار ليل، قال لي لا مو بهالدرجة. فالمضمون الحديث الآن ما أحفظ ألفاظه، إن حتى هذا اللي تأويل عندنا، إذا قابل التأويل ما أدرك لماذا قلنا النهار ليل والليل نهار، قد كناية قد تعريض قد لا تكذب، فتكذبنا على مجرد. فما يدلل على أن التأويل باب مفتوح حتى في موارد التباين، وفي من قبيل موارد عديدة في الروايات أنه قابل للتأويل. فإذا مجرد التباين أو المخالفة من وجه ليست هي مسقطة مخلة بأصل شرائط الأولية لذات الخبر إلا إذا كان غير قابل للتأويل، يعني يعني يصادم الكتاب والسنة بنحو النصوصية، نعم هذا بعد يخل بشرط حجيته. أما إذا كان قابل خبر لتأويل حينئذ إذن يكون التباين هو من وجه أيضا من المرجحات. فإذا ضابطة أن تكون من النمط الأول ليس مجرد التباين هو من وجه، بل على وغير قابل الخبر للتأويل حينئذ نعم يسقط. أما إذا كان قابل للتأويل هذه تكون من المرجحات وليس من الأشراط. هذه نكتة لطيفة لازم نلتفت لها، جوهرية وتقسيمية في الأقسام ومهمة جدا، نكتة لطيفة جدا. جيد، بعد جوهرة ثانية نأخذها من المطالب الصناعية. جوهرة ثانية ما اشتهر، كلها احنا مع القدماء ولسنا مع المتأخرين. نكتة أخرى أيضا، عرف عندهم أنه إذا كان خبر قطعي ويعارض خبر ظني، هذا الخبر الظني بعد يسقط عن الحجية. بعد خبر قطعي شتري خبر قطعي وفي قبال ماذا؟ خبر ظني. بلا شك هذا يوجب الخلل أو الإسقاط من خبر الظني صدورا، معروف بالمتأخر عصر هذا، هذا المعروف. أو أنه يرجح على بعد أقصى التقادير يرجح القطع على الظني، هذا الذي عرف بينه بعد المتأخر عصر هذا قابل التأمل. لماذا؟ لأنه إنما يوجب إسقاط الظني صدورا إذا كان الظني غير قابل للتأويل. إذا كان قابل للتأويل ليش تسقطه؟ هو مقابل الكتاب ما أسقط كما مر بنا الآن قبل قليل. فكيف مقابل خبر المتواتر؟ وليكن خبر قطعي أو سنة قطعية، بس إذا كان قابل للتأويل ما يوجب إسقاطه صدورا لأنه ظني، بل الدلالة تحور تكير لأنها قابلة للتأويل والانعطاف. هاي نكتة. و بل شيء آخر أكثر، ربما هذا الظني هو يتصرف في القطعي. عجيب، شلون يتصرف في القطعي؟ في طبعا، لأنه لذلك ذكروا عند متسالم الفريقين شيعة علماء الشيعة والسنة علماء الإمامية وغيرهم، متسالم عندهم الخبر الواحد الظني الأخص مطلقا من عموم الكتاب يقدم على عموم الكتاب، مع أن عموم الكتاب هو قطعي الصدور. هذا ظني. سنريد نقول ماذا؟ طبعا احنا نفترض الآن الظني مباين للقطعي، مع ذلك مو من الضرورة أن يكون الظني هو المرجوح وهو المتصرف فيه. قد يكون الظن ينبه على قرينة، هذه القرينة أقوى دلالة من دلالة الخبر القطعي، بحيث يصير مفسر حاكم. وما أكثر ما عندنا من روايات متواترة يأتي خبر ظني واحد ينبه الفقيه أو المجتهد أو المتكلم إلى نكتة لطيفة في الدلالة ما كان يلتفت لها لو خاض الخبر الظني، بل حتى ربما خبر ضعيف، ذكرنا هذا مرارا. لذا هذه فائدة بعد أخرى، أن وهذه السبب، هل شوف هل النقاط الهائلة والأقسام اللي ذكرناها سببها شنو؟ سببها وحتى سابقا ذكرنا بعض النقاط اللي تذكرون فوائد من كلام السيد الخوي يومين ذكرناه قبل التعطيل، أربع فوائد مدري سبع فوائد خلال يومين، كلها إذا تركزون عليها ما هي سببها؟ مؤاخذة على متأخر الأعصار في الحقيقة، سببها أنهم حصروا بنية حجية الخبر ركنيته في الصدور بخلاف متقدمين. المتقدمين عندهم حجية الخبر مدارها المضمون وليس الصدور، وهذا هو يسبب فوارق صناعية وهيكلية جوهرية في موارد عجيبة. وهذا السبب، الصدور عند المتقدمين يعني يشكل مثل قرينة من القرائن في اللفظ ونفس الصدور. بالمتن هو المضمون عند المتقدمين، بينما كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري في حجية خبر واحد عن المفيد خذ والصدوق إلى ابن إدريس أو إلى المحقق الحلي عفوا، بينما المتأخرين اللي تبعوا مدرسة السيد أحمد بن طاووس الصدور هو كل الكل في الكل، جعلوا كل الموازنة الهندسية لحجية الخبر تدور مدار الصدور، وهذا على كل يسبب غفلات كثيرة. نعم، على كل هذه فوائد جدا مهمة نلتفت إليها في مجال هذا البحث. بعد ذلك نواصل. إذا تحصل أن هاي الشهرة المذكورة في البين هنا ليست شهرة بمعنى تمييز الحجة عن لا حجة، بل هي من المرجحات لهالنكات اللي ذكرناها، ولو افترضنا أنها من المرجحات عفوا من تمييز الحجة عن لا حجة، مع ذلك يمكن استفادة أمور كثيرة منها. بعد ذلك نواصل ما في صحيحة عمر بن حنظلة من أمور. في صحيحة عمر بن حنظلة الذيل التعبير فيها هكذا: قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين، هنا السلخوي قبل مشهورين بمعنى قطعية الصدور، يمكن بينهما ترجيح نص الرواية، أنا أفسر مشهورين بمعنى قطعية الصدور السيد الخوي، يعني حتى لو فسر بهذا مع أنه مو هكذا، لو فسر بهذا فهذا جيد اعتراف من السيد الخوي أن القطعية الصدور يمكن الترجيح بينهما، ولا ينصب الترجيح على إسقاط المرجوح صدورا، وإنما التصرف في دلالته بنص الخبر. فإن كان الخبران عن تتمة الرواية صحيحة عمر بن حنظلة، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهم الثقات عنكم، قال ينظر، فما وافق حكمهم حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمهم حكم الكتاب والسنة وافق العامة. فترجيح في قطعية الصدور عند السير الخوي أيما كان. قلت جعلت في ذاك: أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة وجدنا أحد الخبرين موافقا العامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة فيه الرشاد. هذا التعبير ففيه الرشاد استفاد منه كثيرون منهم الشيخ الأنصاري، تعميم في المرجحات، أن تعبر فيه الرشاد، هو واضح في الرشاد النسبي أن كاشفية أكثر، فهذا التعليل يعمم المرجحات. هنا الكلام جعل الكتاب والسنة مضمونا كمرجحين مقدمين على مخالفة وموافقة العامة، هو طبيعا لأنه موافقة ومخالفة العامة يرجع إلى مرجحات جهة الصدور، جهة الصدور إثباتا آخر الجهة، الترتيب هذا سليم يعني حسب ما نذهب إليه. قلت جعلت في ذلك: فإن وافقهما الخبران جميعا. شوف شلون هذه أيضا استفادوا منها الأعلام التعميم في المرجحات، إن جعل عليه السلام الموافقة درجات للعامة والمخالفة العامة درجات، ما يدل على أنه في تعميم في المرجحات، حتى الدرجات دي البسيطة يؤخذ بها. قلت جعلت في ذاك: فإن وافقهما الخبران جميعا، قال ينظر إلى ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم، حكامهم وقضاتهم إلى ما هم إليه أميال. وقضى فيترك ويؤخذ بالآخر. قال قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، هاي بعد صعد عمر بن عمرو. قال إذا كان ذلك فرجي حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هنا فرجي أي توقف، أرجئه يعني. فلم يبين التخيير. هذا محصل الكلام في صحيح عمر بن حنظلة، إن شاء الله نذكر محصلة لها ونتابع بقية الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.